إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى من حكمته وعدله أن يبتلي عباده بما شاء من أنواع البلايا. ومن البلايا التي يكتبها الله سبحانه وتعالى على بني آدم الأمراض، هذه الأمراض التي تصيب الناس بشتى أنواعها وألوانها، ما بين شديد وخفيف. كيف يتعامل المسلم مع المرض ومع هذه الأمراض؟ فكل إنسان هو معرض أن يبتليه الله تبارك وتعالى بمرض من الأمراض، سواء كان على نفسه أو على محبيه من أهل ووالدين وأزواج وغير إخوة. فإن الإنسان ينبغي أن يتعامل تعاملا شرعيا مع هذه الأمراض. أولا، الأمر المهم، إذا ابتليت بمرض عليك أن تتعامل التعامل الاعتقادي. فكم من الناس من يدخل الشيطان عليهم مدخلا خطيرا في باب المرض فتفسد عقيدته والعياذ بالله، ويبعد عن الله تبارك وتعالى بسبب هذا المرض، أنه لم يتعامل معه التعامل الصحيح. أولا، لتعلم أيها المريض أن هذا المرض إنما وقع عليك بقضاء الله تعالى وقدره، لا يصيبك شيء إلا وأنت تعلم أنه قد كتب في اللوح المحفوظ أن يصاب فلان بالمرض فلاني، وأن يبرأ بإذن الله تعالى منه في الوقت الفلاني، كله في كتاب. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. فعندما يعتقد المسلم أن هذا الأمر من الله وأن الشفاء من الله، فحينئذ يعلق قلبه بالله تضرعا ورغبة ورهبة وتوكلا ودعاء ولجوءا، فيلجأ إلى الله عز وجل، لا يتعلق البت بأي شيء كان. والله لا يتعلق لا بالأطباء ولا بالدواء ولا بأي أحد، لأنه يعلم أن شفاءه من عند الله تبارك وتعالى. هذا أمر. الأمر الثاني، أما المؤمن فقد يزداد بهذا المرض قربة إلى الله عز وجل، فيستشعر أن هذا المرض سبب في نيل أعلى الدرجات وتكفير السيئات، لأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الرحيم الكريم جل في علاه، فيحتسب كل ما يلقى من الأوجاع والآلام والأحزان والتعب والسهر والنصب، كله يحتسبه عند الله عز وجل لأنه مؤمن. قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء أي نعمة وفرح وسرور شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء مرض بلايا محن وغيرها من أنواع الضرر صبر فكان خيرا له، ولا يكون لأحد إلا للمؤمن. هذا المؤمن الصابر ينال هذه الكرامات والهبات. أولا يعلم أن هذا المرض قد يبتلى ابتلي به من هو خير منه، ابتلي به الأنبياء والمرسلون والصديقون والصالحون وغيرهم ممن أحبهم الله تعالى. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أحب الله عبدا ابتلاه، وقبله قال: إن عظم الجزاء ما عظم البلاء. وإذا أحب الله عبدا ابتلاه، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط والعياذ بالله. ثانيا، إذا ابتليت أيها المريض بهذا المرض فتعامل معه إذا أردت رفعه أنك تلجأ إلى الله عز وجل كما لجأ الأنبياء والمرسلون. هو أيوب عليه السلام ابتلي بأنواع البلايا، ابتلي بجسده وولده وأهله وماله، فصبر ولجأ إلى الله عز وجل. وأيوب إذ نادى ربه: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له، استجاب الله عز وجل له بعد سنين من الصبر والاحتساب. فعندما يضرب الصبر يذكر صبر أيوب عليه السلام. قال صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم، تأمل أيها المريض وأبشر بالخير، ما يصيب المسلم من نصب، النصب هو التعب، ولا وصب أي المرض، ولا هم ولا حزن ولا أذى، حتى الشوكة، تصور حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله له من الخطايا. فينال العبد من الأجور العظيمة في مرضه قد لا ينالها في حال صحته. ولهذا جاء في بعض الأحاديث إن الله عز وجل يكتب المنزلة للعبد لا يبلغها بعمله، فيبتليه الله عز وجل بنفسه وولده وأهله وماله فيرتفع بها، يبلغها بأمر الله عز وجل. ذلك إذا كان صابرا غير جازع، لأن من الناس والعياذ بالله عند الأمراض يأتي إليه الشيطان بالجزع والتسخط على أقدار الله عز وجل، ومنهم من يسوء أدبه مع الله بالكلام الذي لا يرضي الله عز وجل، لا يقول الحمد لله على كل حال، لا يقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، بل على العكس من ذلك تجده كثير التشكي إلى الناس: أصبت بكذا وحل بي كذا والبارحة لم أنم كذا، يشكو الله إلى خلقه. هذا سوء أدب مع الله عز وجل: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فأنت تعلم أن هذا المرض وقع عليك بأمر الله ولا يرفعه إلا الله، فعليك أن تقول الحمد لله. كلمة الحمد لله تقال في السراء والضراء، أما في حال النعمة فتقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وعند البلاء تقول الحمد لله على كل حال. هذا العبد الموفق. ثانيا، إذا احتسبت هذا الأمر وأنت في سرير المرض وأنت جالس، يصب عليك الأجر صبا. ولهذا جاء في الحديث أهل العافية يرون أهل البلايا في أعلى الدرجات في الجنة يتمنون أن يرجعوا إلى الدنيا وأن يقرضوا بالمقاريض لما يرون من أعلى الدرجات لأهل البلاء. فأبشر أيها المريض، أبشر بكل خير، أن الله سبحانه وتعالى إذا أصابك بالمرض واحتسبت وصبرت وتوكلت على الله فإن الله عز وجل يحبك. وماذا تريد بعد ذلك؟ إذا أحبك الله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل يرضى عنك، وإن الله تعالى يثيبك، وإن الله تعالى يقربك منه، فعند ذلك لا تبالي. فكم من الناس في حال المرض فتح الله عليهم كثيرا من العبادات، فمنهم من فتح الله عز وجل عليه عبادة التضرع، كثير التضرع، ومنهم من يكثر الدعاء فيجد من اللذة العظيمة أعظم من مرضه هذا، لأنه علق قلبه بالله سبحانه وتعالى. ومن الناس من كان غافلا في حال صحته بعيدا عن الله تعالى، فقدر الله عز وجل عليه المرض فقرب من الله، وتاب إلى الله وعاد إلى الله ولزم صراط الله المستقيم وكان من عباد الله الصالحين، فوفق إلى المعالي من الأمور بأمر الله عز وجل. وما يدريك، كما قال الله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، على المسلم أن يسأل الله العافية، أن يسأل الله العافية. عندما جاء العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام وطلب منه وصية ودعاء يدعو الله به، فقال: يا عباس، سل الله العافية، سل الله المعافاة في الدنيا والآخرة. فأنت من أعظم ما تدعو الله عز وجل به العافية. أنت لا تتمنى المرض ولا تدعو على نفسك بالمرض، وإذا ابتليت بالمرض فيحرم عليك أن تتمنى الموت. بعض الناس إذا اشتد عليه المرض يدعو على نفسه بالموت. قال صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان ولا بد فليقل: اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. الأمر الآخر، أنك أيها المسلم تعلم أن الدواء أمر مباح. قال صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله، وما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. ولكن المهم أن لا تعلق قلبك بهذا الدواء، لا تعلق قلبك بهذا السبب. الواجب عليك أن تعلق قلبك بمسبب الأسباب سبحانه وتعالى، فالله عز وجل هو الشافي. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهؤلاء المرضى يقول: اللهم رب الناس، مذهب البأس، اشفي، وأنت الشافي. قال أهل العلم أن من أسماء الله الشافي، قال: وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. تدعو الله عز وجل. عندما جاء عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه وهو يشكو ألما في جسده منذ أسلم، دله النبي صلى الله عليه وسلم على دعاء، قال: ضع يدك اليمنى على موضع الألم ثم قل بسم الله ثلاثا، ثم قل سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. هذه الأذكار وهذه الأدعية ينبغي أن يحرص عليها المسلم، كذلك من يعود المرضى. قال: من عاد مريضا لم يحضره أجله فقال عنده سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي. قال: إلا عافاه الله تبارك وتعالى، إلا عافاه الله. ثم أعلم أيها المريض أن الله سبحانه وتعالى أوجب عليك الصبر، فلا تسب الأمراض. بعض الناس يجزع جزعا يسوء ظنه بالله تعالى وقد يسب المرض. عندما دخل النبي عليه الصلاة والسلام على أم السائب وقد أصابتها الحمى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم السائب، ما لأراك تزفزفين، أي ترتعدين، ترجف يعني من شدة المرض والحمى. فقالت: الحمى لا بارك الله فيها، الحمى لا بارك الله فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسب الحمى، لا تسب الحمى، فإنها تكفر الخطايا كما يذهب النار خبث الحديد. وقال عليه الصلاة والسلام: تأمل تأمل، قال: المرض يمحو الخطايا كما تمحو النار خبث الحديد، فأنت في خير عظيم. ولكن عندما يبتلى الإنسان بهذا المرض يسلك المسلك الشرعي. وتعلم أيها المريض، كل عبادة كنت تعملها في حال صحتك وتعجز عنها في حال مرضك فإن الأجر يأتي يجري لك بعد ولو في حال مرضك إذا لا تقدر على فعلها. وهذه من البشائر العظيمة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف جميع مرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى. اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه، وهيئ لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه يا ذا الجلال والإكرام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.